مساء الخير مستمعينا الكرام، اعتدتم على سماع أخبار أمور الهجرة إلى كندا من برنامجنا ليالي آمال الشام منذ زمن طويل. نستضيف اليوم الأستاذ جوزيف زخور الذي سبق واستضفناه في برنامجنا بصفته مستشار قانوني مختص في شؤون الهجرة واللجوء، وله باع طويل في هذا المجال على الصعيدين الحكومي والخاص، خاصة وأنه عمل في السفارات الكندية في كل من دمشق وبيروت وعمان منذ عام 1973 ولغاية عام 2000. عايش ضيفنا جوزيف زخور موجات الهجرات العديدة من الشرق الأوسط خاصة، وترحيل الكنديين من لبنان عام 1982 والحرب العراقية والحرب السورية أخيرا. ناشط لدى العديد من المؤسسات الكندية التي تعنى بأمور اللاجئين والهجرة. وعلى ذكر سيرة جمعية مستشارين أمور الهجرة CRCIC، برحب بضيفنا الأستاذ جوزيف زخور. مساء الخير، وببدأ بسؤال واحد أول مباشرة، بدي أقول أنه ما كل العالم، ما كل الأشخاص بتقدر تشتغل كمستشارة لأمور الهجرة كمستشارة قانونية، فأحب أن أنوه أن الأشخاص المخولين للعمل في الهجرة هن مستشارين قانونيين خاصين، بالإضافة إلى جانب المحامين وكتاب العدل. أهلا وسهلا أستاذ جوزيف بأسرتك ليالي آمال الشام معنا في الاستوديو.
أهلا وسهلا فيك ومساء الخير لجميع المستمعين.
أعزائي المستمعين، مثل ما بتعرفوا أنه موضوع الهجرة واللجوء والاستقبال الناس بكندا موضوع كتير كبير. نرجع لموضوع CRCIC أستاذ جوزيف، هل يوجد برأيكم مخالفات على صعيد التعاطي بملفات الهجرة واللجوء؟ يعني الموضوع صار كتير على بساط البحث بكل المحلات عم تحكي عن الهجرة واللجوء، فهل هناك مخالفات على هذا الصعيد؟
مخالفات بالمعنى الصحيح للكلمة بتصور التعبير شوي قاسي. بطبيعة الحال الشخص يلي بيجند نفسه لمساعدة الناس بتكوين ملفات أو تقديم طلبات على وزارة الهجرة يفترض أنه يكون مشرع ويكون عنده الصلاحية والترخيص ليقوم بهالشغلة هاي. لاحظنا مؤخرا أنه بعض المؤسسات الخيرية عم تعتمد أشخاص غير مشرعين. هالأشخاص هودي عم بيعملوا عمل روتيني، عمل ما له علاقة مباشرة بإدلاء النصائح أو بإرشاد العالم على عدة طرق بالهجرة، عم بيكونوا مركزين على مجال واحد. هون بحب فرق بين الأشخاص الناشطين على المواقع الاجتماعية على الميديا اللي بيحاولوا أنهم يساعدوا بعضهم البعض، بيحاولوا أنهم يعطوا الإرشادات وبيحاولوا يتحذروا هن شو صار معهم تينصحوا غيرهم. بنصحهم الأشخاص هودي يلتجوا للمراجع القانونية لحتى ما يوقعوا بالغلط، لأنه إذا كان مواطن كندي عم بيعطي استشارة خطأ لشخص، مثل كأنك عم بتقله لشخص بالشارع فيك تقطع الإشارة الحمراء إذا ما كان واقف الشرطي عندك. فنحن هون بنفس الوضع، ما فيك تعطي استشارة، ما فيك أنت تكون ملف، ما فيك ترشد شخص على أساليب الهجرة وقوانين الهجرة إلا إذا كنت مشرع وعندك الصلاحية تعملها. حلو كتير نساعده، نقول له وين في محلات عم بيدرسوا اللغة الفرنسي، وين في محلات عم بيعطوا مساعدات، وين في مؤسسات عم تعنى بشؤون اللاجئين، بس ما نقرب على المواضيع القانونية لأنها خطرة، وخاصة وقت اللي بتقرب على سؤال الحقوق بالنسبة للمهاجر أو الشروط بالنسبة للجنسية. موضوع كتير حساس، موضوع كتير دقيق، وبقوله بكل يعني بكل تواضع، حتى الأشخاص اللي عم يشتغلوا بهذا البرنامج بهذا المجال كتير حريصين وقت اللي بيعطوا استشارة، وفي كتير مراجعة لازم تنعمل قبل ما واحد يلفظ استشارة أو يعطي رأيه بهذا الموضوع. فهوني بس حبيت نوي بقدر كل شخص عم بيجرب يساعد بطريقته بأسلوبه، بس إذا كان مواطن كندي بلفت له نظره ما يوقع بالخطأ.
بحب بس تكملة لما حكيت، بدي أقرأ بس اليوم مما قرأت على شبكات التواصل الاجتماعي اليوم. الخبر الأول بيقول: من دون شرط عقد عمل أو بدون كفلاء ولا أقارب أو من دون تكلم أي لغة رسمية فرنسية أو إنجليزية، كندا تفتح لكم باب الهجرة. ويشير المقال إلى مقاطعة مانيتوبا في كندا. خبر تاني بيقول تحت أسماء مختلفة وعناوين مختلفة نفس الخبر ولكن النص واحد أو الفحوى واحدة، بتقول كندا تستقبل 50,000 لاجئ سوري جديد عام 2016، وفي موقع آخر 44,000 أو 45,000، وفي مقال آخر بيقولوا أبواب الهجرة مفتوحة على مصراعيها بدون شروط، وفي نهاية المقال بيقولوا اتصلوا بنا على الرابط التالي. طبعا والرابط ما بيبعت على موقع رسمي كندي أو إلى موقع وزارة الهجرة. فشو رأيك أستاذ جوزيف زخور بهالموضوع
اللي حضرتك استدركت فيه؟ تنقلت لهيدا السؤال كتير صحيح، وهيدا أنا برأيي بعتبره مثل وكأنك عم بتقولون لا تقربوا الصلاة وعم تقطش حديثك بدون ما تكفي جملتك. لا مانيتوبا ولا أي مقاطعة بكندا فاتحة باب الهجرة للأشخاص، عدم يعني بعتذر عن الكلام، المعدمين الحال. في مواصفات للهجرة، وللعلم كندا من أصعب الدول للهجرة وشروطها كتير قاسية. اللغة هي عامل أساسي. أنا ما عم بحكي عن اللاجئين هون، أنا عم برد على موضوع مانيتوبا أو موضوع بقية البرامج. هلأ بنحكي عن اللاجئين بس نخلص عن هيدي. مانيتوبا أو أي مقاطعة اللي كان إيه عندها برامج، وعندها برامج يمكن تكون متسهلة فيهم أكتر من بقية المقاطعات أو من أكتر بقية البرامج، بس بدنا نفهم شو هي ونعرف شو هي. أنا بهمني كتير وقت اللي بتنعطى معلومة أو بينكتب مقالة أو بينحكى بهذا الموضوع، الشخص اللي بيعطي المعلومة يكون عنده الجرأة يذكر اسمه ويذكر مركزه مين هو. فإني أعطي أنا موقع على السوشيال ميديا أو أعطي إيميل غير واضح لأستدرج العالم، هيدا من أسوأ شيء ممكن تعمله بخلال الأزمة اللي عم تعيشه سوريا، وإنك تستدرج العالم لحتى بس تعطيهم أمل غير حقيقي لمصلحة مادية آنية بتورطك إلك أنت كمواطن كندي، أو حتى إذا كنت مشرع وعم تشتغل بهذا المجال، أو حتى إذا كنت محامي أنت تنطال إذا كنت عم تعطي معلومة غلط وعم تعطي معلومة مضللة.
والمشكلة على شبكات التواصل الاجتماعي على سبيل المثال أنه الفيسبوك مجرد حطيت خبر بيمشي بسرعة بين كل الدول وبين كل الناس وبين كل الأصدقاء، والكل ببلشوا بيقولوا شفتوا قلنا لكم في 50,000 بالدنيا جديد، مع أنه ما في أي أساس أو صحة للخبر. طبعا عم نحكي عن السوريين الجدد. طيب إذا كنت عم تحكي
عن اللجوء
أستاذ جوزيف عن برامج خاصة واستعدادات خاصة لاستخدام قادمين جدد أو لاجئين جدد من جهة خاصة حكومة كيبك المقاطعة الفرنسية، فشو ممكن تحكي لنا بهالموضوع خاصة بعد لقائك القريب مع وزيرة الهجرة؟
للحقيقة كان في مؤتمر ضخم جمع 60 مؤسسة إنسانية واجتماعية تعنى بشؤون اللاجئين ومساعدتهم على التأقلم بكندا، وكان كل المدراء بالوزارة موجودين، ووزيرة الهجرة افتتحت واختتمت الجلسة. بحب هون اشير لنقطة كتير مهمة، الفرحة يلي غمرت الوزارة والكيبكوا بقدوم السوريين وبنجاحهم بانهم قدروا يحققوا شيء يساعدوا بهيدي الأزمة الإنسانية، قدروا يساعدوا الشعب السوري. فالهدف من المؤتمر كان هو نتعلم درس إذا كان في أخطاء مرقنا فيها، ناخد آراء المؤسسات يلي هي تعاطت بهذا الموضوع، ومن بعد ما جوجلوا كل الآراء انفصلنا لخليات عمل، أربع خليات عمل، درسوا مستقبلا شو ممكن ينعمل للسوريين
من خلال ورشات عمل،
من خلال ورشات عمل انعملت بهالمؤتمر هيدا. اللي بحب أقوله أنا، يمكن ما يكون عندنا أرقام دقيقة أو في بعض الأرقام موجودة على النت على موقع حكومة كيبك وحكومة كندا، بس اللي أنا بتوقعه اللي استشفيته من هيدا المؤتمر إنه ما رح يكون محدود الرقم بالشكل الضيق. أكيد ما رح نرجع لل 25,000، بس ما رح نرجع ننزل لل 500 والألف. يعني اليوم حكومة كيبك بدها تدخل 7,300 شخص لمقاطعة تبعنا نحن، ومثل ما هو معروف كيبك بتاخد دايما بين 23% و25% من مجموع المهاجرين بالمطلق على كندا، فنفس الشيء كمان بالنسبة للجوء. والاتفاقية اللي موجودة بين حكومة كيبك وحكومة كندا ساعدت كتير على انه كيبك تكون سباقة بمساعدة السوريين على التأقلم ضمن البلد، على تعلم اللغة. وبحب اقول شغلي هوني بالمؤتمر هيدا، لفت النظر لشغلة كتير مهمة وكتير بتساعدنا نحن اللي عم نتعاطى بالمؤسسات او الاشخاص العاديين اللي عم بيفكروا يكفلوا ويلي عم بيترددوا. بقلهم ما تترددوا، رح يصفي في نوع من قانون بيعطي كل الاشخاص المكفولين سواء من الدولة او من المؤسسات او من الاشخاص، رح يعطيهم نفس الحقوق. يعني اذا كان عم بيجي مساعدات لنقول 2 أو 3 أو 10 للي مكفولين من الدولة، رح يتوزعوا صاروا على الكل، رح بخففوا الحمل على المؤسسات، رح يتخفف الحمل كمان على الأشخاص العاديين اللي عم بيكفلوا. من هون بشجع الأشخاص الأفراد يلي عندهم القدرة يكفلوا ما يترددوا ما يتأخروا. بعدنا ضمن 2016 قادرين نضمن انه الأشخاص بتجي خلال مدة سنة مش أكتر.
جوزيف زخور مستشار قانوني بأمور الهجرة، أهلا وسهلا فيك. طبعا وصلتنا عدة رسائل لأنه نحن زعنا أنه بدنا نعمل مقابلة معك. من التساؤلات اللي أجتنا تشير أنه إلى تباطؤ في دراسة الملفات أو الإجابة على الطلبات، وخاصة بما يخص اللاجئين السوريين أو القادمين أو الطالبين القدوم إلى كندا. وهالمشكلة أو هالظاهرة عم نشوفها في كل السفارات الكندية، خاصة في الشرق الأوسط، أبوظبي، القاهرة، بيروت، وحتى في باريس وروما بالموجودين في أوروبا. فهل من تعليل أو تفسير ممكن تعطيه للمستمعين الكرام من خلال تجربتك بعد استقبال هال 25 اللي وصلوا اليوم تجاوزوا 27,000؟ فممكن نقدر نقول أنه شهر العسل انتهى أو في شيء جديد كامن بمخططات الحكومة الكندية؟
شهر العسل ممكن يكون انتهى، إنما الحياة السعيدة بلشت. فاللي بحب أقوله أنا إنه ما رح نرجع لانتظار سنوات للمهاجرين اللاجئين يلي عم بيدخلوا على كندا وخاصة السوريين. وهون ما رح افشي سر إذا بقول من خلال تعاطي مع المؤسسات الكيبكوازية والكندية يلي بتعنا بشؤون اللاجئين قبل الأزمة السورية، عم دايما عم بيلوموا حكومة كندا وكيبك انه اعطيتوا امتياز للسوريين ما انعطى لحدا، اعطيتوا للسوريين الإمكانية أنهم يجوا على حساب الدولة ويعملوا معاملات على حساب الدولة. هالشي هذا مش متوفر لبقية الجنسيات. فنحن هون حتى جاوب على سؤالك، الفترة الزمنية يلي استعملتها الحكومة الكندية وحكومة كيبك لحتى جابوا المهاجرين هي فترة استثنائية. هذا الاستثناء مش هيدي القاعدة. القاعدة هي أنه في إجراءات بدها وقت، وإذا لاحظنا بنرجع شوي بالتاريخ مش لبعيد كتير كم شهر لورا، بنشوف إنه بعض السوريين كملوا المعاملات وكملوا فحوصات الطبية، إذا ما كانت فحوصات إضافية كملوا على الأراضي الكندية. المدة الزمنية للطلبات ما زادت، المدة الزمنية فينا نقولها بالمجمل بحوالي السنة تقريبا، إن كان عم نحكي عن الإمارات أو عم نحكي عن بيروت أو عم نحكي عن عمان أو عم نحكي عن دمشق أو عن أوروبا. إجمالا المهاجر اللاجئ السوري عنده امتياز بسبب ضخامة الأزمة وكارثة الأزمة، عنده امتياز على بقية الجنسيات، والبروسيسنج تايم المدة الزمنية لدراسة الطلب تبع السوري هي أقل بكتير من أي جنسية أخرى. فهيدا منه تباطؤ مع الأسف لا مش تباطؤ، هن رجعوا للنظام المتبع قبل الأزمة بس بليوني أكتر كمان.
طيب، من الأسئلة الرائجة اللي بتجينا كمان بيقولوا أنه أنا سوري ورفضوا لي طلبي لأنه زوجتي مع جنسية أخرى كالجنسية اليونانية وهي ما بزمانها كانت باليونان، أو أنا سوري ومعي الجنسية الفنزويلانية لأنه بيي أو حدا من أهلي كان معه كان ساكن بفنزويلا وأنا كل عمري كنت موجود بسوريا، أو أنا سوري متزوج من لبنانية ومقيم في لبنان، هل بحق لنا اللجوء؟ هل ممكن أنه نقدم طلب لجوء؟ أو بالأحرى ممكن تعرفنا اللجوء أو حق اللجوء قبل ما ندخل بهالتفاصيل، أنه أنا أحمل جنسية تانية وهل يحق لي طلب اللجوء ودخول كندا كلاجئ؟
بالمبدأ المطلق أي إنسان اللي كان له حق يقدم أي طلب بيريده والسلطات الكندية هي تاخد بعين الاعتبار إذا له حق بهذا الموضوع إيه أو لا. استطرادا أنا برجع لنقطة كتير أساسية يلي هي جوهر القضية، مكمن القضية. إذا خلال الأزمة السورية وخلال 25,000 مرق بعض الحالات من هالنوع، هالشي هذا منه قاعدة، فاللي مرق بهيك وضع ما بيقدر ينصح جاره أو زميله أو قريبه اللي بعده موجود بالأراضي السورية أو موجود بأي مكان بالعالم إنه هيدا القانون الكندي. لا، اليوم وقت اللي بتقدم طلب أنت بدك وضع دائم مستقر خارج كندا بدولة قادر تطلب فيها الحماية واللجوء حتى ما يكون فيك تقدم لكندا. جواب كتير واضح وما في أي لبس، الجواب نعم. إذا أنت سوري وعندك زوجتك لبنانية أو فنزويلية لك حق تقدم طلب لجوء لكندا واحتمال قبوله مرتفع جدا.
وكل ملف هو له بصمة خاصة
بالطبع.
وكل ملف يختلف عن الملف الآخر
بالطبع،
وما يقارنوا كل واحد ملفه بملف تاني لأنه كل واحد
صح
حقه باللجوء أو طلبه أو الدافع يختلف عن
صح
الشخص الآخر.
الشيء الأساسي بهذا الموضوع كمان أخي ناهد أنه مكان الإقامة تبع الشخص إلى جانب الجنسية عامل كتير أساسي وبيحدد حقه بتقديم الطلب، لأنه إذا عنده الجنسية اليونانية لزوجته أو الفنزويلية لزوجته وهو موجود بلبنان مش قادر يطلع لفنزويلا أو يطلع لليونان، هيدا وضعه غير اللي بيكون قاعد مع زوجته باليونان أو قاعد مع زوجته بفنزويلا مستقر. هلأ أعطينا فنزويلا كطرح لأنه يمكن في كتير سوريين موجودين بفنزويلا، فنزويلا بالوقت الحاضر يمكن تكون مثل سوريا في وضع كارثي
تماما،
وضع معيشي سيء جدا،
لجوء الاقتصاد.
فأنا بشجع الأشخاص إذا موجودين بفنزويلا بطبيعة الحال مش نفس البرنامج السوري، بس إذا بيحبوا يقدموا لجوء وعندهم الإمكانية يوصلوا لكندا فرص قبولهم كتير مرتفعة.
أستاذ جوزيف زخور المستشار القانوني في أمور اللجوء والهجرة، قبل ما ناخد اتصالات عندي سؤالين، طبعا سؤالين كتير مهمين يطرحوا علينا غالبا وخاصة من القادمين الجدد هلأ من السوريين. أنا دخلت كندا وحصلت على الإقامة الدائمة بفئة اللجوء وأنا اليوم موجود بكندا، هل بحق لي أرجع لسوريا؟ وإذا بحق لي إمتى بحق لي أدخل سوريا مرة تانية؟
من بعد ما تكون حصلت على الجنسية الكندية.
إذن
قبل هيدي الفترة مع الأسف الجواب قاطع من السلطات الكندية، ما إلك حق ترجع للمكان اللي أنت طلبت اللجوء بسببه. إذا أنت مواطن سوري عندك معاناة كان ضمن الأراضي السورية والتجيت لكندا، تجيت للسفارة الكندية ببيروت عن طريق الكفالة اللي اجتك من كندا واستعملت حقك باللجوء، ما بيعود فيك ترجع لداخل الأراضي السورية. أنت عرضت نفسك للخطر، عرضت نفسك للترحيل، عرضت نفسك ليكون عندك وضع غير قانوني داخل كندا. أنا رح سلم جدلا، قد يمكن أنه الشخص يقدر يقطع المطار أو الحدود دون مساءلة، بس ما رح يقدر ينفذ منها على طول. نهار اللي بيجي ليقدم على الجنسية الكندية مجبور يفرجي إثباتات، أول شيء بجواز السفر تبعه، بغير جوازه ما بغيره هيدا الأمور ما عادت كتير ضابطة بهيدا الموضوع.
غير قانوني.
بيطلبوا منه طبعا بيطلبوا منه المانيفست الدخول والخروج من وإلى كندا، من وإلى سوريا، من وإلى لبنان، من أي دولة ممكن يكون طلع منها. ما ننسى نحن أنه أكثرية السوريين اللي دخلوا على كندا ضمن فئة اللجوء دخلوا عن طريق لبنان، حقهم يرجعوا على لبنان ما عندهم أي مشكلة، بس بتعرضهم للمساءلة، لأنه أكيد الكندي اللي عايش في بيروت بيعرف كتير منيح أنه لبنان هو نقطة عبور لسوريا. فإذا رجع على لبنان أكيد مش نازل على لبنان بس، أكيد بده يدخل الأراضي السورية. فوقت اللي بيجي لتقديم الجنسية عنده 4 سنوات، اليوم القانون 4 سنوات، بده يثبت انه هو كان دافع ضرائب، عم يدفع ضرائب، سواء كان عم يشتغل، عم ياخد اعانات اجتماعية، او قاعد ما عم بيعمل اي شيء، بس على القليلة عم بيصرح عن الضريبة تبعه. فعنده عدة امور وقت اللي بيوصل للجنسية هي الفخ الاكبر يلي عم بيورطه للعالم بمشاكل هن بغنى عنها.
هالسؤال ذاته، ما هو مصير او حسب خبرتك للشخص السوري اللي خرج من دولة خليجية، خلينا نقول دبي، أبو ظبي أو السعودية، ودخل كندا مع إقامة دائمة كلاجئ سوري لأنه ما بقى بيقدر يرجع لسوريا، هل يحق له العودة ثانية إلى الدولة اللي خرج منها، دبي، أبو ظبي، السعودية، أو هل يحق له الذهاب إلى لبنان أو العودة مجددا إلى سوريا؟ السؤال تقريبا متشابه ولكن تطرح عدة أسئلة حول ذات الموضوع.
رح كون واضح هون، للزيارة فقط ما عنده أي مشكلة، سواء رجع للخليج أو رجع لبيروت أو لأي دولة طلع منها. بس الشيء الأساسي اللي بده يواجهه واللي بده يكون مرغم على أنه يبرره، أنه هو منه حامل إقامتين بنفس الوقت. ما فيك تعمل إقامة بالإمارات وإقامة بدبي وتستعمل اثنين سوا، يا أما مقيم بكندا يا أما مقيم بالإمارات. فالإقامة بحد ذاتها هي المعيار بهذا الموضوع.
والجواب واضح جدا. قبل ما نأخذ اتصالات بحب أوجه السؤال الأخير، وبحب أذكر المستمعين الكرام اللي حابب يطرح أي سؤال، طبعا بسبب اتساع موضوع الهجرة واللجوء بتمنى أنه تكون أسئلتكم واضحة ودقيقة وما تدخلوا بتفاصيل، يعني لا تمت بصلة قرابة إلى الموضوع غير موضوع الهجرة واللجوء اللي نحن عم نحكي عليه، بما معنى أنه الموضوع يكون موجه للجميع لتعم الفائدة على كل المستمعين الكرام. وملاحظة أخيرة للي بيحب يسأل يكون صوته واضح على التليفون وبعيد عن أي جهاز إلكتروني وخاصة راديو. السؤال الأخير بالنسبة إلي أنا أستاذ جوزيف زخور، هل اللجوء أو الهجرة هي الوسيلة الوحيدة لدخول كندا؟ يعني لو طلعنا على موقع وزارة الهجرة الكندي الفيدرالي منشوف أنه في برامج عديدة، وسائل أخرى وطرق قانونية عديدة بتأهل الأشخاص الموجودين خارج كندا إلى دخولها بشكل قانوني ونظامي، وخاصة بما يتعلق بأهلنا أو أفراد عائلتنا أو أقربائنا اللي بيحبوا يجوا لهون. هل ممكن توضح لنا هالنقطة أو توضح لمستمعينا الكرام كيفية الحصول على تأشيرة دخول إلى كندا غير اللجوء أو غير الهجرة الدائمة؟ وطبعا برامج أكيد عندك عديدة.
بطبيعة الحال كندا عندها عدة برامج. الشخص المواطن السوري سواء كان عايش بسوريا، بأوروبا، بلبنان، بأي مكان آخر، له حق يقدم طلب إذا عنده المواصفات اللي مطلوبة. بحب أقول للأهل، في يعني عم نواجه حالات كتير أهل كبار بالعمر ما عندهم الرغبة ولا بيحبوا ولا بيقبلوا أنهم يغادروا بلدهم برغم كل شيء، بس بدهم يجوا يزوروا أولادهم. في نوعين من الفيزا الزيارة ممكن يقدموا عليها، السوبر فيزا والفيزا العادية. السوبر فيزا أنا دايما بوجزها بثلاث أرباع معاملة هجرة لسبب بسيط جدا، أنه الشخص عم بيعمل الفحص الطبي والكفيل تبعه بقلب كندا أو أولاده بقلب كندا، لأنه بس الأولاد اللي بيقدروا يكفلوا أو الأحفاد بطبيعة الحال بده يكون في عندهم مدخول كافي كما لو انهم عم بيقدموا طلب هجرة لينقبل طلب السوبر فيزا. طلب السوبر فيزا ممكن يكون في سهولة اكتر، ممكن اهون من الفيزا العادية، فيزة الزيارة العادية، لانه هون الى حد ما التزم الابن او الحفيد بكندا بانه يهتم باهله، عنده القدرة المادية انه يعملها، زائد عم بيكون مجبور يشتري بوليس التأمين لمدة سنة بتغطي $100,000. فهوني عندك عدة معطيات ضمانة أعطيتها للحكومة الكندية، أعطيتها لكندا لحتى يدرسوا طلب الزيارة بدون أي خلفيات بأنه هيدا الشخص ممكن يشكل عبء على كندا بحال إجا. الفئة الثانية للأهل يلي رايدين يهاجروا لكندا وعندهم أولاد موجودين هون وما بده ينزل على بيروت يقعد ببيروت أو يروح على عمان أو على تركيا، في كفالات للأهل ما زالت موجودة السنة اللي جاية من 5,000 رح يرفعوها ل10,000. بقول من هلأ للأشخاص اللي بدهم يكفلوا أهليون يحضروا طلباتهم من هلأ، لأنه بأول جانفيه بأول نهار من رأس السنة بيرجعوا بيفتحوا تقديم الطلبات ل10,000 وما عادت تاخد 40 شهر مثل الأول. في إعاز من وزير الهجرة وأكثر من مرة كررها أنه يختصر المدة الزمنية مش ل6 شهور أكيد، بس مش ل40 شهر. يعني عم بيعملوا الانفنتير هلا، عم بيعملوا الجردة، عم بيصفوا كل الطلبات اللي موجودة حوالي 37,000 طلب، رح يرجعوا يتعاطوا مع الملفات حسب قدرتهم. ف10,000 طلب للأهل المكفولين من أولادهم وأحفادهم جاهزين، زائد الأشخاص أصحاب الكفاءات أصحاب المهن الحرة، الأشخاص اللي بدها تقدم استثمار، كل الفئات موجودة فيهم يفوتوا على موقع حكومة كيبيك وحكومة كندا يشوفوا البرنامج اللي بينسبهم ويقدموا عليه. الشرط الأساسي هو يكون في عنده لغة، متمكن من اللغة. قبل ما انسى نقطتين اساسيات بدي اشير لهم، سالتني بالبدايه عن ال 44,000 مهاجر صحيح. للسنه هيدي، هيدا كلام للميديا فقط، هيدا كلام للمواقع الاجتماعيه، ما في اي شيء من هيدا حقيقي. ال 44,000 الارقام اللي عم بيشلوها عن موقع حكومه كندا يلي عم تعطي جدول المهاجرين للعام. ال 44,000 هو مجموع اللاجئين يلي كندا رح بتجيبون من كل دول العالم مش من سوريا
خلال
السنة الكاملة. سوريا من ال 44,000 إلى حق بال10,000 وكيبك إلى حق 3,650 من أصلهم. فهيدا بس للإيضاح. الشغل الثاني، عم بيصير في كتير رفض الطلبات ببيروت مؤخرا. رفض الطلبات ببيروت مؤخرا بيعود للنقطة الأساسية اللي حكينا فيها بالبرنامج من أوله، أنه في أشخاص عم بتشير على أشخاص آخرين، كتب هاي حكي هاي ما تعمل هايدي، ما في طلب بيشبه التاني، ما في وضع بيشبه التاني، ما في أنصل بكندا موجود بالسفارة الكندية ببيروت أو بأي سفارة اللي كان بيفكر بنفس الطريقة يلي بيفكر فيها زميله. فبدنا ننتبه كتير على سرد القصة تبعنا وقت اللي منعبي الطلبات للهجرة وقت منقدم طلبات اللجوء. اللي بعرفه من خلال تجربتي اللي عم بيتعاطوا مع المؤسسات أهليون برا، مع الأسف ما عم بيشوفوا الطلبات اللي عم بيعبولون إياهم. شو عم بيصير؟ في مخالفات كتيرة ما رح نفوت فيها بالتفصيل، إنما هيدا العنصر الأساسي يلي عم بيسيء اليوم للمهاجر السوري يلي ناطر ببيروت لينقبل طلبه، عم بيلاقي حاله فات بدهاليس ما عش عم بيعرف كيف بده يطلع منها. فأنا اللي بقوله دايما، خلي صاحب العلاقة يلي هو عم بيقدم على اللجوء يكتب لك قصته بالعربي، يبعث لك إياها وترجمها، نقح اللي بدك إياه فيها، بس خليه يحضرها. ما بعتقد في حدا بأي حالة اللي كان من عمر 5 سنين لأي عمر اللي كان بيروح على امتحان بدون تحضير. نحن مواطنين السوريين عم بينزلوا للمقابلة بدون أي تحضير، فلازم يتحضروا، يكون عندهم نسخة عن طلباتهم، يعرفوا شو بدهم يحكوا، ما يكون في تضارب بالكلام اللي بينحكى مع المعلومات اللي انعطت على الطلبات.
إذا تفاصيل الواقع الحقيقية لي مكتوبة والوقعت على أرض الواقع صح. لازم تكون صح. تماثل تماما ما صح. سيتم خلال المقابلة
صح.
وهذا بيعني أنه الشخص اللي عم يكتب والشخص اللي عم يدعي والشخص اللي عم يقدم الطلب لازم يكونوا كلهم مع بعضهم على توافق بذات المعلومات وذات صيغة، وإلا يعتبر الشخص كأني عم يحكي غير الحقيقة وغير الواقع، هو بيكون بس سوء تحضير لا أكثر ولا أقل. طبعا رايحين ناخد مكالمات أو اتصالات مع المستمعين الكرام. معنا المستشار القانوني الأستاذ جوزيف زخور المختص في أمور الهجرة واللجوء. طبعا بدي أذكر كمان أنه بانتظار مكالمات إذا في حدا بيحب يتصل معنا أنه على موقعنا ياشام.ca أو على موقع الفيسبوك عملنا للي بيحب يبعث مراسلات أو تساؤلات خطية كتابية ممكن يبعث على immigration@commercialsiri.ca immigration@siri.ca. طبعا الرسائل رح تتحول وندرس له اياها، والرجاء انه طولوا بالكم لانه بيجينا كميات كبيره فيكون السؤال واضح ودقيق وكل رساله سؤال واحد. بناخذ معنا اول اتصال.
الو مرحبا.
اهلا وسهلا مدام.
تحياتي للجميع وللاستاذ زخور.
اهلا وسهلا.
والله اللي بيسمع الكلام اللي عم يحكي الاستاذ يعني بحس انه الموضوع عن جد سهل بالنسبة لل... في أشخاص عندهم المواصفات المطلوبة للهجرة أو أحيانا اللجوء، ولكن وقت تبلش العملية كثير عم نلاقيها معقدة. يعني أنا أختي قدمت طلب هجرة على كندا بال 2013 وأنا أخذت لها كل الوراق على البيرو تاع التريتمون اللي موجود هون بالسنتر فيل، ولحد بعثوا لي ورق أنه عم يعملوا لها تريتمون، لحد هلا ولا شيء، لا مقابلة بلبنان ولا شيء ولا شيء، مع أنه كل المطلوب مستوفي يعني ودفعنا المصاري المطلوبة لكذك، فما عم بفهم كيف العملية عم تصير لحد هلا ولا شيء إجانا، لا مقابلة ولا شيء، ما بعرف لأين الموضوع. ثاني شغلة، من فترة كانوا عم يعملوا طلبات هجرة على كندا ما عم يقبلوا، كانوا إلا على الإنترنت أونلاين، وقريبتي قدمت حاولت تقدم ابدا ابدا ما قدرت، مجرد ما فتحت كان 5000 طلب على الاونلاين، ضلت كل النهار قاعده ناطره وحطوها على السيرفر وما قدرت عملت شيء. هي طبيبه واختصاصيه يعني.
طيب رايحين نطرح السؤال على الاستاذ جوزيف زخور مستشار القانوني بامور الهجره واللجوء، وبناخذ بعدين اتصال ثاني. استاذ جوزيف تفضل.
بس مدام بدي عندي سؤال لك، شو جنسيتها؟
لبنانيين.
شكرا.
يا هلا، شكرا كثير لك.
اولا انا ما سهلت موضوع الهجره اطلاقا، بالعكس انا وضحته وقلت الهجره من لكندا من اصعب الدول يلي ممكن واحد يقدم عليها. الحاله اللي حضرتك ذكرتيها مدام حاله طبيعيه جدا طبيعيه. طلب الهجره لمقاطعه كيبك بياخد بحدود 5 إلى 6 سنوات، فشي طبيعي جدا انه اذا مقدمي بال 2013 بعدك ما تجوزتي موضوع حكومة كيبك. الشيء البريود داتانت او وقت الانتظار او المدة الزمنية اللي بيخدها الطلب موجودة على الموقع تبع حكومة كيبك، فيك تطلع عليها. اللبنانية عندهم بالاقل 36 شهر انتظار 3 سنوات قبل ما كيبك تلفظ كلمتها بالطلب تبعهم، فهيدا كتير طبيعي.
إذا بانتظار مكالمة تانية للي بيحب يسأل سؤال، مثل ما ذكرت أنه للي بيحب ما يحكي على التليفون وبريد يبعث الرسالة الخاصة ممكن يبعث لنا إياها على immigration@siri.ca كتابيا، وطبعا تكون العملية أو السؤال يكون مفصل. ممكن أستاذ جوزيف تعطي نصايح لشخص بده يقدم طلب أو شخص بده يبدأ خطوة لأي طلب أو أي برنامج في الهجرة، شو ممكن الخطوة الأولى أو الطلب الأول اللي لازم واحد يتخذه قبل ما يخطي الخطوة الأولى؟
امتحان اللغة سواء كان الفرنسي أو الإنجليزي هو شيء ضروري أنه الشخص يعمله. إذا عم نحكي عن حكومة كندا الطلبات للفيدرال مش عم نحكي للكيبك، في معادلة الشهادات يفترض أنها تكون جاهزة قبل تقديم الطلب.
إذا قبل ما نقدم الطلب لازم نحضر كل الطلبات واحد اثنين ثلاثة، يعني في مثل ما بقولوا إعدادات مسبقة.
صحيح.
وفي شغلة تانية قبل ما ناخذ الاتصال، كثيرين بيقولوا كنا معزومين على عرس ورحنا على السفارة وعطيناهم بطاقة العرس ورفضونا، بيسألون أنه قدمتوا لهم وراء تانية، بيقولوا لهم معنا بطاقة العرس والعروس والعريس بنفس الاسم العيلة، فشو بتقدر تعطي ملاحظة لهالأشخاص وبيروحوا على السفارة شو ياخدوا الوراء؟ يعني هل تكفي بطاقة عرس؟
لا لا، مع الأسف لا. وقت اللي انت عم بتقدم على طلب الزيارة تحديدا، بعتذر أولى أنه بالنسبة للسوريين شبه مستحيل فيزة الزيارة العادية. هلا إذا بقيت الجنسيات عربية ولا غير عربية عم بتقدم على فيزة الزيارة، بطبيعة الحال أنت عليك تقنع الأنصل الكندي يلي عم بيدرس الطلب تبعك أنه أنت عندك روابط داخل بلدك. الروابط داخل بلدك بتقدر تحددها بالممتلكات، بالعمل، بأفراد العائلة، بحساب البنك، بعدة مستندات. بطبيعة الحال سبب الزيارة إذا كان العرس، طبعا الأشخاص الموجودين بقلب البلد هوني أصحاب العرس أو الداعيين للعرس يكون عندهم وضع القانوني، وبطبيعة الحال كل ما بتزيد مستندات مقنعة بفيزة الزيارة ما عندك شيء واحد وواحد بيساوي اثنين. في عندك قناعة، يا أما ملفك مقنع وبيعطوك، يا أما ملفك غير مقنع وما بيعطوك، وبطبيعة الحال مع بطاقة العرس بس منك كافية.
رايحين ناخد اتصال تاني.
ألو، مساء الخير.
مساء الخير.
سنايد يعطيك العافية. ممكن نطرح سؤال؟
تفضل.
موضوع الكفالة الخماسية أو الثلاثية، إذا كان الشخص موجودين بسوريا هنن وممكن يطلعوا على لبنان أو على تركيا، رح تقدموا؟
السؤال
الكفالة الخماسية اللي هي غزة تنطرح، ممكن يكون ولو كان الأشخاص التانيين مش من قريبين للمكفول.
طيب، في شيء تتم للسؤال؟
شكرا
لك أخي، أهلا وسهلا. أستاذ جوزيف،
أبدا مش مطلوب يكون في أي صلة إرابة. بطبيعة الحال المؤسسات ما بتقربنا ولا الحكومة الكندية بتقربنا وعم بياخذوا لاجئين، فممكن في أشخاص كنديين مواطنين كيبيكوا ما بيعرفون للعالم اللي موجودين برا وطارحين نفسهم ليكونوا كفلة، وطبيعة الحال في مؤسسات كندية طعنا بهذا الموضوع. أنا مش في وضع بيسمح لي أني أعمل لهم دعاية أو صرح عنهم، هذا شيء بيرجع لهم هن، بس اللي بقوله أنه ما في داعي يكون في صلة قرابة مع الشخص يلي عم بيكفل. ما ضروري الكفالة القرابة تكون موجودة بين الكفيل والمكفول.
ما قرأت بين الأسطر بالأخ اللي سأل السؤال، الأشخاص موجودين في سوريا ويمكن يطلعوا للبنان، هل ممكن بداية طلب لجوء هجرة أو طلب لجوء والشخص موجود بسوريا؟
لا، ما بيقدر يقدم طلب اللجوء إذا هو كان موجود على الأراضي السورية. أنت ضمن الأراضي السورية مهما بلغ وضعك، بعيدة للمرة الألف، مهما بلغ وضعك من الصعوبة، مهما كانت الحرب قاسية، أنت مواطن داخل بلدك. بلدك في حرب، مش قادر تتحمل، طلعت برات بلدك، صار فيك تقدم لجوء. تتقدم اللجوء لازم تكون موجود بدولة ما بتعطيك الحماية الدولية يلي مفروضة من الأمم المتحدة، ودول الجوار كلياتها ما عندها حماية للمواطن السوري.
هل يحق له ببداية الطلب بانتظار أنه الشخص يطلع من سوريا إلى لبنان؟
في يحكي مع قريبه، مع المؤسسة، مع الكنيسة، مع الجامع، يبلش يحضر وراءه، ما في أي شيء بيمنعه. بس نهار اللي بده ينحط الطلب وينبعث للوزارة هون بده يكون الشخص صار ببيروت، لأنه أول شغلة بيطلبوها منه بالمقابلة بيقول له فرجينا كارت الدخول على لبنان أو على الأردن أو على تركيا
وتاريخه. ناخذ المكالمة الأخيرة.
ألو،
مساء الخير.
مساء الخير، مرحبا، ممكن أتكلم مع الأستاذ؟
تفضل، أنت على الخط معنا.
طيب أستاذ جوزيف، في عندي حالي، يعني إحدى قريباتي في بعض عائلات يعني عاملين لك كفالي، طبعا كنديين عائلات يعني من تورونتو، عاملين لك كفالي، هي مع بنتها، هي عمر تقريبا حوالي 76 سنة، يعني طبعا كبير من العمر، بنتها حوالي 35 سنة، وعنده إعاقة من ذوي الاحتياجات الخاصة. فالسؤال وهو طبعا شيء مهم يعني أو بالأحرى شاغل البال، إنه عادة الكفالة العائلات عم تكفل لمدة سنة، بعد السنة هل هناك دخل معين سيأتي؟ لأني طبعا 76 سنة هي ما راح تكون بموضع تقدر تشتغل طبعا بهالعمر، بنفس الوقت لأنه هي ما أنا يعني مقيمة في البلد، فما بيطلع لها تقاعد اللي هو الأولد إيج سيكيورتي اللي هو يعني تقاعد الكبار السن يعني. فهل في راح يكون في وسيلة أخرى لدخل في البلد يعني راح يكون مشان تعيش هي وبنتها؟
الكفيلة تقدمت والطلب تقدم؟
نعم.
مين الكفيل، مؤسسة ولا أشخاص عاديين؟ خمس أشخاص
عاديين عائلات يعني.
الخمس أشخاص رح أوضح لك نقطة هون أساسية بالموضوع. نعم
هي وبنتها يعني.
إيه إيه فهمت عليك. عندك أي سؤال آخر؟
لا لا هو السؤال.
أوكي. شكرا. رح رد عليك على هيدي الشغلة. أول شيء لمن في كفالة، الكفالة ممكن تكون لسنة ممكن تكون لثلاث سنوات، فالحكومة إلى حق ترفعها لثلاث سنوات، وبترفعها لثلاث سنوات لمن بيكون في وضع مبدئيا مشابه للوضع يلي موجود عند حضرتكم. فالكفلة يلي عملوا الكفالة يفترض انه يكونوا واعيين ومدركين للوضع يلي هي فيه البنت اللي عندها إعاقة. فالجواب ممكن بعد سنة او بعد ثلاث سنوات انه ايه يكون في عندها مساعدات، رح يكون عندها مساعدات اكيد مثل اي شخص انتهت الكفالة تبعه.
بناخد السؤال الاخير استاذ جوزيف. اذا راحت المكالمة. أعزائي المستمعين، نتشكر الأستاذ جوزيف زخور بهالمقابلة الممتعة وفيها الكثير من المعلومات، خاصة التساؤلات اللي بيسألوها السوريين وخاصة في الوضع الحالي عن اللجوء. كان معنا المستشار القانوني في شؤون الهجرة واللجوء الأستاذ جوزيف زخور. شكرا لك وإن شاء الله في لقاء قادم.
شكرا لك أخي ناهد، والله يديمكم بهالهمة يا رب.
مساء الخير مستمعينا الكرام.